بسم الله الرحمن الرحيم.
النبي أخبرنا أن في لحظة يدخل فيها علينا ملك الموت ونادي إما يا أيتها النفس الطيبة أو يا أيتها النفس الخبيثة. النبي أخبر أن في قبر وفي نعيم وفي عذاب وفي يوم قيامة ووقوف بين إيدين ربنا وفي صراط وفي ميزان وفي حشر ونشر كل هذه الأشياء وفي صحف وصحف. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في جنة في نار في نار. اليقين يقين فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. اليقين ده يخليك على طول في لحظات الاستعداد للقاء الله في أي لحظة. قوة اليقين يخليك دائما تسير في طريق الآخرة. ربنا ما ادكش الفلوس دي عشان تدبها بها على الناس أو تتفاخر على الناس أو تستعملها في معصية الله. ادك المال ده عشان تعيش وتعيش ولادك وتستعين بالمال ده على طاعة ربنا سبحانه وتعالى.
يا نفس لله توبي واستغفري من ذنوبي.
الشيخ الدنيا كلها تعب.
ايه في ايه؟ في مرض، في فقر، في ابتلاء، في اي حاجه مش مشكله. ما هو في النهايه يا دوب بس اخلص من الدنيا، اخرج منها لا نفسي فيها، لا نفسي في الجنه، يبقى خلاص، يبقى اليقين فيما عند الله يهون عليك مصائب الدنيا.
اليقين. وكم من عناز علينا
يقول الله جل وعلا لملائكته قبضتم روح ابن عبد المؤمن وعهد سبحانه وتعالى فيكون بلى يا رب فيكون فكيف وجدتموه فقالوا وجدناه يحمدك ويسترجع. أول ما ابنه مات قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول جل جلاله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيتا
فلماذا نزعت البركة من هذا الزمان؟
لبعد كثير من الناس عن مسألة اليقين. فاحنا محتاجين ان احنا نعيش هذا اليقين، لنعود مرة اخرى الى اصل عزنا ونبع شرفنا ومعين كرامتنا ووجودنا وبقائنا. تخيل كده لما كن مستحضر المعنى ده. الله مطلع عليك، الله ينظر اليك، الله يراك، الله يراك.
يا من يرى
الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب.
اليقين.
أختك لازم تحجب، بناتك لازم تحجبهم، أولادك وبناتك وزوجتك كلهم لازم يصلوا، كلهم لازم يتعلموا القرآن، كلهم لازم يكونوا ما شاء الله على مستوى عالي جدا من مراقبة الله ومن محبة الله.
اليقين.
تعلموا حب ربنا، تعلموا حب نبينا صلى الله عليه وسلم، تعلموا حب الصحابة. كيف أن أسوتنا وقدوتنا لا في اللعيبة ولا في الفنانين، إنما أسوتنا وقدوتنا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا نوح يا جماعه لما ربنا امره بان يصنع الفلك فين؟ في الصحراء. يمتثل الامر؟ لا يمتثل. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، ومع ذلك عنده يقين عالي جدا في ان الله سينصره لا محاله. سيدنا ابراهيم عليه السلام لما القي في النار ياتيه جبريل ثم جاء الامر من الله فجعلنا عاليها سافلها. كريم الله موسى عليه السلام لما فرعون هو وجنوده صاروا خلف موسى ومن اتبعه من المؤمنين فارادوا ان يقتلوهم جميعا وصلوا لحد البحر وينجو هو ومن معه من المؤمنين ويدخل فرعون وجنوده في البحر وينطبق عليهم الماء فيموتوا جميعا. فضل من الله سبحانه وتعالى. هو ده اليقين وهو ده التوكل على الله سبحانه وتعالى.
في الله الطارق للإنتاج والتوزيع الإسلامي تقدم لكم هذا الإصدار المتميز اليقين لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حاجة يا جماعة، كتير جدا بنسأل نفسنا إيه سبب الفرق الكبير اللي بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحقيقة الفروق كبيرة لدرجة إن إحنا يعني لو صح القول نقول أصلا ما فيش نسبة بيننا وبينهم رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. لكن سبحان الله، كان من ضمن الأشياء أو من ضمن الأسباب التي جعلت الفرق بيننا وبينهم عالي جدا وكبير جدا، إن ربنا أكرمهم بنعمة جليلة جدا كتير مننا جماعة حرم منها، وهي نعمة اليقين. اليقين فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، اليقين فيما عند الله، اليقين في الجنة وفي النار، اليقين في الرزق وأن الرزق مضمون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، اليقين في نصرة الله لعباده المؤمنين. حقيقة هو ده موضوع الليلادي، موضوع في غاية الأهمية. تعالوا نشوف إيه هو موضوع اليقين. بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة لما بيتكلم عن اليقين بيقول كلام عالي جدا، بيقول إن منزلة اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. في جسد ينفع يعيش من غير روح يا جماعة؟ ما ينفعش. كذلك الإيمان لابد يكون معاه إيه؟ اليقين. يعني اليقين ده كأنه الروح بالنسبة للإيمان. وبه تفاضل العارفون، وبه تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون. شوف الإمام بيقول إيه؟ وإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين. كلام غالي أوي. نعيده، صلى الله على حبيبه صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه؟ إن منزلة اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وبه تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين. اسمع لرب العالمين سبحانه وتعالى يقول جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قبالة. وكلما ازداد اليقين في قلبك كلما كان ذلك حاديا لك للسير في طريق الآخرة. طبعا لما يكون عندك يقين فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أخبر بكل الأمور التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، قال لك إن في يوم هتقف فيه بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى يسألك عن كل صغيرة وكبيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. النبي أخبرنا إن في لحظة هيدخل فيها علينا ملك الموت وينادي إما يا أيتها النفس الطيبة أو يا أيتها النفس الخبيثة. النبي أخبر إن في قبر وفي نعيم وفي عذاب، وفي يوم قيامة ووقوف بين إيدين ربنا، وفي صراط وفي ميزان وفي حشر ونشر وكل هذه الأشياء، وفي صحف. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن في جنة وفي نار. خدت بالك؟ يبقى إذن اليقين فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندك يقين، اليقين ده يخليك على طول تشتغل، على طول تكون عندك استعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. اليقين ده يخليك على طول في لحظات الاستعداد للقاء الله في أي لحظة. هو ده اليقين، يخليك دائما إيه؟ تسير في طريق الآخرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الصادق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، حديث جميل جدا رواه أحمد وعليه يدور مدار الدرس كله على الحديث ده. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد الحسن: صلاح أول هذه الأمة، الأمة مين؟ الأمة الصحابة، الصحابة ومن تبعهم. فصلاحهم كان بحاجات معينة النبي بيخبر عنها عشان نقلدهم. خدت بالك؟ صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. عايزك تركز معايا في الألفاظ ديت. يبقى من أعظم أسباب صلاح هذا الجيل الفريد اللي هم أعظم جيل يعني خرج في هذا الكون بعد الأنبياء والمرسلين، أفضل جيل وجد على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، هم أصحاب سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. يبقى صلاح هذا الجيل، صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، واليقين فيما عند الله. وشيء طبيعي جدا ان في ارتباط عجيب جدا بين الزهد واليقين. لكن الزهد يكفيك، يعني حسبك ان الزهد هو من اعظم اسباب فوز العبد بمحبة الله، دي كفاية. ده انت لو مش هتخرج من الدنيا دي كلها الا بان ربنا يحبك، والله العظيم ده اعظم نعمة. حديث جميل جدا رواه ابن ماجه بسند صحيح، لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته اللي يحصل احبني الله واحبني الناس، انا عايز ربنا يحبني وعايز برضه الناس تحبني. فقال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله. يا سلام، يبقى الزهد يخليك تفوز بايه؟ بمحبه الله. وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. السؤال بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، ايه اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يربط بين الزهد واليقين؟ قال صلاح اول هذه الامه بالزهد ايه؟ واليقين. قال لك لان اليقين فيما اخبر الله عنه وفيما وعدنا به من النعيم المقيم في جنات النعيم يجعل العبد زاهدا في حطام الدنيا الزائل. صح ولا لا؟ شيء طبيعي. انت لما تقعد تكلم واحد عن الدنيا وفي نفس الوقت عن الجنة تقول له شوف الدنيا عاملة ازاي، شوف وضع الدنيا، شوف انت في الدنيا لو اكلت اكلة حلوة اللي بيحصل بعدها، اللي بيحصل بعدها ان انت بتحتاج لملينات ومش عارف ايه وحاجات تهضم وفوار عشان بس تقدر تاكل اكلة وتتمتع بيها، ومتعتك بالاكل دي يدوب في مسافة التذوق اللي هي 5 سنتي، وبعد ما بتخش الاكل في المعدة خلاص ما يفرقش بقى فول من كباب. وزي ما قلنا بكده مرة واثنين وثلاثة وعشرة، الحمد لله ان ربنا اكرمنا بمعدة خرساء لا تعترض ابدا. لو اكلتها كباب مش هتلاقي فاكس طالع من بقك كده نشكر السيد فلان الفلاني انه اكلنا كباب، ولو كلت فول مش هتعملك محضر في الاسم. فنعمة كبيرة من عند ربنا سبحانه وتعالى. فالدنيا لا تساوي اي شيء. لما تقارن بين نعيم الدنيا وبين نعيم الجنة مفيش نسبة ولا تناسب. خدت بالك؟ في اسماء ومسميات وفي نعم واشياء تتشابه اسماؤها مع ايه؟ في فاكهة هنا، في فاكهة في الجنة، لكن هل فاكهة الدنيا زي فاكهة الجنة؟ طبعا محال. طب في هنا نساء وفي هناك حور عين، هل النساء في الدنيا زي الحور العين؟ ده لو أن بعض بنانها الحور العين، لو أن بعض بنانها بدا يعني الظهر لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر، ولو أن خصلة من شعرها ظهرت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب. في امرأة في الدنيا مهما بلغت من الجمال توصل حتى لربع معشار من 100 مليون من جمال الحور العين؟ أظن لا نسبة ولا تناسب. فكل متع الدنيا كلها متع منغصة تعبانة، متع كلها نقصة. فتبالك وفوق ده كله كمان ياريتك كمان تتمتع على طول، لا ده في متع وبعدها ايه؟ منغصات، بعدها متاعب ومشاكل. انما النعيم كله فين؟ في الجنة. ولذلك وانت داخل الجنة ربنا يرزقنا وياكم الجنة ان شاء الله، وانت داخل الجنة ربنا سبحانه وتعالى عشان يطمئن قلبك هينادى عليك وانت على باب الجنة 4 حاجات. هينادى عليك بايه؟ 4 حاجات. وال4 حاجات دولت هم اكبر 4 مشاكل بالنسبة للبشرية كلها. هيطمن قلبك من ناحيتهم وانت داخل الجنة. اول حاجة ينادي مناد، الحديث في الصحيح، ينادي مناد من قبل الله يا اهل الجنة ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا. طيب ليه النبي صلى الله عليه وسلم قدم هذه العبارة ان تحيوا فلا تموتوا ابدا؟ لان خد بالك ليها دلالة. ان الانسان لو قال لواحد تاني تعالى بقى انا هديك شوية متع، انما ايه بقى ما شاء الله، بس للأسف مش هتلحق تتمتع بها لانك هتموت وتسيبها، هيحس بالمتعة دي او بالنعمة دي؟ طبعا لا. فعشان كده قدم لك حتة ان انت هتخلد عشان تطمن ان النعم اللي جاية دي هتعيش وتتمتع بيها ومش هتسيبها. يبقى ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا. اغلب الناس الاغنياء اللي عايشين في الحياة الدنيا اكتر حاجتين بينغص عليهم حياتهم ايه هي؟ انه خايف انه يموت ويسيب المتع والنعيم ده كله او المال ده كله، او انه يفتقر ويفقد المال ويعيش فقير. اتبالك فربنا طمنك بيقول لك ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا، يعني هتفضل خالد مخلد في الجنة وكل النعم والمتع اللي جاية ديت هتتمتع بيها مش هتتحرم منها ابدا. طيب تاني حاجة، وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، تفضل شباب على طول. مشكلة المشاكل النهاردة ان انت نفسك ما تعجز، نفسي افضل شباب العمر كله. ليه؟ مرحلة الشباب مرحلة ما شاء الله، مرحلة القوة والصحة والعنفوان، وعايز افضل كده يعني فتي وكده وما شاء الله وعندي لياقة واتمتع بقى سبحان الله. ففي الجنة تفضل شباب على طول في عمر 33 سنة كسن سيدنا عيسى عليه السلام. وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، اي انسان في الدنيا يا جماعة لما بيعيا بيفقد الشهية لأي لذة في الدنيا، حتى الأكل نفسه ملوش طعم في بقه. ليه؟ لأنه مريض. خدت بالك؟ لو حب يتفسح ما يقدرش، تعبان. لو حب أن يتمتع بأي متعة هو مريض مش قادر يستمتع بأي حاجة، لا، في الجنة أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. طيب إن عند أن عايز هدوم على طول، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. لما يجي بقى في مقابل الأربع جمل الجمال دولت، النبي عليه السلام كما في صحيح مسلم يقول لك: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ولما يقول لك كما عند مسلم: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. ولما يقول لك كما عند الترمذي بإسناد صحيح: لو كانت، يعني ما حصلش، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولذلك بقى نرجع للحديث بتاعنا اللي هو إيه؟ اللي هو صلاح أول هذه الأمة بإيه؟ بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. سبحان الله، عشان كده النبي قال ايه: ويهلك آخرها بالبخل والأمل. تلاقي الرجل بيبخل بكل شيء، بماله، المال حريص عليه، هو ربنا قال كده: وتحبون المال حبا جما. الحب أو حب المال متأصل في جبلة الإنسان، لكن الحمد لله رب العالمين أهل الإيمان يعني لهم ضوابط لحبهم للمال. أنا بحب المال ليه؟ عشان أستعين بالمال ده على عبادة ربنا. ما ربنا قال كده في الحديث القدسي: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ربنا ما ادكش الفلوس دي عشان تدها بها على الناس أو تتفخر على الناس أو تستعملها في معصية الله، لا، ادك المال ده عشان تعيش وتعيش ولادك وتستعين بالمال ده على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إذن إيه؟ تجد رجل يبخل بكل ماله. لو قلت له زكاة المال يبقى مش طايق يطلع ولا مليم. لو قلت له عايزين بس 10 جنيه تبرع للمسجد برضو، يعني المسألة بالنسبة له صعبة جدا. تلاقيه بخيل، عياذا بالله، تلاقيه بخيل بوقته، نفسه مثلا يعني يطلب العلم، لكن الوقت اللي بيقضيه مع زوجته وولاده بيتفسح فيها سبحان الله، بيبقى عنده أغلى من الوقت الذي يقضيه في طلب العلم أو في الدعوة إلى الله. تلاقيه بخيل بعلمه وهكذا. ومن ثم الإنسان البخيل ده لازم تلاقيه طويل الأمل. هو بخيل ليه؟ يعني معاه فلوس، مكنز المال ده ليه؟ لأنه عنده أمل أنه يعيش 20 سنة، 30 سنة، 50 سنة، 100 سنة، يقولك أنا عايز أعيش على طول، فبالتالي عمال يكنز المال. إنما هو لو عارف أنه هيموت بكرة لا، يطلع المال. ليه؟ مالك ما قدمت ومال الورثة ما أخرت. المال اللي انت هتسيبه للورثة هيصرفوه، طب يا ترى هيصرفوه في الطاعة ولا في المعصية؟ وانت اللي هتتحاسب على المال ده. يبقى انت اللي تعبت في المال وسبته وهم ايه صرفوه وتمتعوا بيه، وانت تتحاسب عليه. طب وليه؟ طب ما اقدمه لله سبحانه وتعالى، او على الاقل اربي ولادي على طاعة ربنا عشان لما يستعملوا المال ده يستعملوا في ايه؟ في مرضات الله. ولذلك لما ترجع معايا بقى الورا لسيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، في بداية سكرات الموت دخل عليه ابن عمه فقال: يا امير المؤمنين، لقد افقرت اولادك، الا تكتب لهم شيئا قبل موتك؟ يعني انت عايشتهم عيشة صعبة، فاكتب لهم كده عزبة ولا 100 فدان ولا اي حاجة قبل ما تموت. فقال له: انما المال مال المسلمين، وانا مستخلف على هذا المال، كيف اضيع تلك الامانة؟ ثم قال له: ان اولادي او ان ابنائي بين رجل من رجلين، اما ان يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، واما ان يكونوا غير ذلك فانا ارفض ان اعطيهم مالا يستعينون به على معصية الله. لذلك سيدك صلى الله عليه وسلم كان يدعو كثيرا بهذا الدعاء. حديث رواه الترمذي بإسناد حسن أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين، هو ده موضوعنا بقى، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. يبقى اليقين فيما عند الله يهون عليك مصائب الدنيا. ايه في ايه؟ في مرض، في فقر، في ابتلاء، في اي حاجة، مش مشكلة، ما هو في النهاية يدوب بس اخلص من الدنيا، اخرج منها لا نفسي فين؟ لا نفسي في الجنة، يبقى خلاص. ولذلك لما تقعد تتأمل بقى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبث هذا اليقين في قلوب الصحابة والأمة من بعدهم من خلال أحاديث كثيرة جدا. كان من بينها حديث رواه مسلم لما قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فبالك، فيغمس غمسة واحدة في النار، ثم يسأله الحق جل وعلا: عبدي هل رأيت نعيما قط؟ شفت حاجة حلوة في حياتك؟ مع أنه ده مين؟ ده أنعم أهل الدنيا، يعني أنعم من قارون نفسه كمان. فيقول الرجل: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط. إيه ده؟ معقول الرجل بيحلف بالله كذبا أمام الله؟ لا، هو ما بيكذبش، هو فعلا الغمسة دي نسيته كل النعيم، فقد الذاكرة بالنسبة لكل النعيم اللي شافه ده بغمسة واحدة، غمسة واحدة في النار. والتاني بقى، ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. رجل عاش الفقر بكل معانيه، وعاش في ابتلاء ومرض، ورغم ذلك كان راضيا عن الله، كان محبا لله، كان راضيا عن قضاء الله سبحانه وتعالى. فيغمس غمسة واحدة فين؟ في الجنة. ربنا يرزقنا إياكم الجنة. فيغمس غمسة واحدة في الجنة، ثم يسأله الحق جل وعلا: عبدي، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط، وما مرت بي شدة قط. ولذلك زي ما قلت لك، مهما أصبت من البلاء فأنت على يقين من أنك ستنسى كل بلاء وشقاء مع أول غمسة في جنة رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. شو بقى حبيبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول لك كما عند البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ الله حبيبتيه، حبيبتيه لما إيه؟ لما معنيه يعني، من أخذ الله حبيبتيه فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. حديث ثاني عند البخاري أيضا، يقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا، حبيبه من أهل الدنيا، أخذ أمه، أباه، أخذ زوجته، أخذ أولاده، من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. حديث ثالث رواه الترمذي بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي موقفا عجيبا، يقول الله جل وعلا لملائكته: أقبضتم روح ابن عبد المؤمن، وهو أعلم سبحانه وتعالى، فيكونون: بلى يا رب. يعني رجل مؤمن من عباد الله سبحانه وتعالى أرسل الله عز وجل الملائكة لتقبض روحه، فقبض روح ابن عبده المؤمن، فيقول جل وعلا للملائكة: أقبضتم روح ابن عبد المؤمن، وهو أعلم، فيقولون: بلى يا رب. فيقول: فكيف وجدتموه؟ فقالوا: وجدناه يحمدك ويسترجع. أول ما ابنه مات قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول جل جلاله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. نرجع مرة تانية لموضوع اليقين. فالأمة في أشد الحاجة يا جماعة في الزمن ده بالذات، الأمة محتاجة لليقين في كل زمان، بس في زماننا ده أكتر من أي زمان. ليه؟ لبعد كثير من الناس عن مسألة اليقين. فإحنا محتاجين إن إحنا نعيش هذا اليقين، إن إحنا نعيش الزهد واليقين، لنعود مرة أخرى إلى أصل عزنا ونبع شرفنا ومعين كرامتنا ووجودنا وبقائنا. لأن حب الدنيا يا جماعة في مقابل الزهد، يبقى في إيه؟ حب الدنيا. في مقابل اليقين ما فيش يقين بقى، عياذا بالله في شك. خدت بالك؟ فحب الدنيا هو سر الضعف والوهن الذي حل بالأمة. إيه الدليل على كده؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ يعني إحنا نكون بالضعف والمهانة ديت بسبب أن عددنا قليل؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. خد بالك، ضعف اليقين يا جماعة هو الذي يجعل الأمة تحرم من نعمة التوكل. ليه؟ لأن التوكل ثمرة من ثمرات اليقين. لما يكون عنده يقين يبقى عنده إيه؟ توكل. طالما أنا عندي يقين فيما عند الله، عندي يقين إن في جنة وفي نار وفي حساب وفي يوم نقف فيه بين إيدين ربنا، وإن الدنيا لا تساوي عند الملك سبحانه وتعالى جناح بعوضة، كل ده يعمل إيه؟ يخلي عندي توكل على الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت، مع إن الحي هو الذي لا يموت، لكن عشان ربنا يعلم سبحانه وتعالى إن كتير من الناس هيبقى عندهم ضعف يقين وتوكل على الله، فربنا بيديك اليقين ده. ولك انت لو توكلت على انسان فالانسان يمرض ويسافر ويموت، اما الله وله المثل الاعلى فهو الحي الذي لا يموت. السؤال بقى الذي يطرح نفسه بشده في هذا الوقت: كيف نحقق اليقين؟ وايه هي العلامات التي نعلم من خلالها ان هذا العبد عنده يقين؟ حقيقه هي ثلاث علامات، نقولهم بسرعه ثم نشرح بعد ذلك كيف نحقق اليقين. اول علامه من العلامات اللي من خلالها يا جماعة نعرف إن العبد دوت عنده يقين في الله سبحانه وتعالى، أول حاجة النظر إلى الله في كل شيء. يعني إيه النظر إلى الله في كل شيء؟ يعني مراعاة الحدود اللي هي مرتبة الإحسان، اللي هي لما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل، حديث رواه مسلم، قال له: ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وما قالوش خد بالك بقى من لفظ الحديث، ما قالوش أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فكأنه يراك، لا، فهو يراك سبحانه وتعالى. يبقى أنت عندك يقين أن ربنا مطلع عليك، أن ربنا يراقبك سبحانه وتعالى، أنه يعلم السر وأخفى، أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللي يعلم هذه الأشياء عن ربه وخالقه، هل ممكن في يوم من الأيام يتجرأ على معصية الله؟ ولو وقع في معصية هل ممكن ينام بغير توبة؟ أظن مستحيل، صح ولا لا؟ لو عندك يقين ربنا سبحان الله. ولذلك بعض الناس اللي هم بيغتروا في حضارة الغرب يقول لك برا ما شاء الله أمانة، إيه حاجة فوق الخيال، تخش السوبر ماركت تلاقي راجل بيشتري وطالع يحاسب، لو حتى واخد حتى إيه بنسة يحاسب عليها. أقول لك لا، ده لأن في كاميرات مسلطة على السوبر ماركت من أوله لآخره، خدت بالك؟ فلو سرق بيعملوا إيه؟ بيسجنوه. فالمسألة بالنسبة له يعني سبحان الله. ولذلك أنت لما تشوف ترجع بقى لتاريخ هؤلاء الناس، انقطعت الكهرباء نص ساعة في نيويورك في أمريكا، سبحان الله نص المحلات اللي في نيويورك كلها اتسرقت، ده في نص ساعة. تخيل بقى لو 24 ساعة كانوا بيسرقونا احنا، يعني ربنا يحفظنا يحفظكم. ده كل ده ليه؟ لأن طبعا سبحان الله يعني ليس بعد الكفر ذنب، يعني النهارده واحد يعني أصلا بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى هل يكون أمين؟ إذا كان هو أصلا مش أمين مع ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إذن أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تخيل كده لما أكون مستحضر المعنى ده، الله مطلع علي، الله ينظر إلي، الله يراني. ولذلك كان الأندلسي رحمه الله حينما أراد أن ينصح ولده قال: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. كان الإمام أحمد رحمه الله رحمة وسع كان ينشد دائما: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب سبحانه وتعالى. يبقى أنت في النهاية تعلم أنك عبد، ولابد أن تحرص على أن يراك الله حيث أمرك وألا يراك حيث نهاك سبحانه وتعالى. معناه إيه الكلام ده؟ معناه أن أنت تتحاكم إلى شرع الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. ربنا بيقول يا جماعة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مراتب الدين: إسلام، إيمان، إحسان. الآية ديت فيها كل المراتب، الإسلام والإيمان والإحسان. خد بالك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هو ده الإسلام. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، هو ده الإيمان. ويسلموا تسليما، هو ده الإحسان. شوف قد إيه، شوف الإعجاز في القرآن. يبقى أن أنت تتحكم إلى الله كل حياتك تبقى هي إيه؟ أسلمت الحياة، حياتك كلها إسلام. زي ما كما قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الآية دي كلنا بنقراها، أنا وإنت وإنت كلنا بنقراها، تمام؟ يبقى أنا بقول وأنا أول المسلمين، وإنت بتقول وأنا أول المسلمين، وإنت بتقولي وأنا أول المسلمين. يبقى كأن في تنافس وتسابق إن إحنا كل واحد فينا يخلي حياته كلها في الإسلام، حياته كلها لله سبحانه وتعالى. وان انت تأسس بيتك على شرع ربنا، زوجتك لازم تحجبها، بناتك لازم تحجبهم، ولادك وبناتك وزوجتك كلهم لازم يصلوا، كلهم لازم يتعلموا قرآن، كلهم لازم يكونوا ما شاء الله على مستوى عالي جدا من مراقبة الله ومن محبة الله. تعلمهم حب ربنا، تعلمهم حب نبينا صلى الله عليه وسلم، تعلمهم حب الصحابة، كيف أن أسوتنا وقدوتنا لا في اللعيبة ولا في الفنانين، إنما أسوتنا وقدوتنا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عايز بس نعيش مع اللفظ ده، لقد كان لكم، ما قالش في أخلاق رسول الله، ما قالش في شجاعة رسول الله، ولا في قوتي ولا في حلمي ولا في علمي، إنما إيه؟ في رسول الله. الأسوة والقدوة اكتملت في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. لو كنت زوج فالنبي تزوج، لو عايز تعدد النبي عدد، لو عايز تطلق النبي طلق، لو عايز انك انت لو كنت خلفت النبي خلف، كان عنده اولاد، لو كنت جد كان النبي جدا، لو اتهزمت النبي اتهزم، لو انتصرت النبي انتصر، لو عشت الفقر النبي عاش الفقر، لو عشت الغنى النبي عاش الغنى، لو مرضت فالنبي مرض، لو مت فالنبي مات، وهكذا. لك الأسوة والقدوة في كل حياة النبي. حياة النبي يا جماعة استوعبت كل أشياء أو كل الأشياء التي عاشها البشر، خدت بالك؟ يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم في كل حياتي تجد فيه الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم. عشان كده يبقى لازم نتحاكم إلى شرع الله وإلى سنة رسول الله. يقول جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا. يعني يا أيها الذين آمنوا، كأن الله يقول لك يا فلان ابن فلان، أنا بأمرك بالأمر ده فانت نفذ، خدت بالك؟ يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وحبيبك من صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى لما تيجي ترجع بقى كمان إلى شرع الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيد هتجد ابتلاءات، شيء طبيعي، طريق الأنبياء كله كده. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. فالأصل إن طريق الأنبياء طريق مليان أشواك، طريق صعب جدا لكن عاقبته محمودة، لأنك ستنسى كل بلاء وشقاء عندما تحط رحلك في جنة الرحمن اللي ربنا قال عنها: أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى لما هتسير في طريق إلى الله سبحانه وتعالى وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يسلط عليك كل أنواع البلاء، هتبتلى، شيء طبيعي، طريق الجنة لازم تدفع ضريبته، لازم تبتلى، خدت بالك؟ لكن لما يكون عندك إيمان بالقضاء والقدر هترضى وتسلم، تعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، تعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وعايز أقول لك حتة مهمة جدا في المسألة دي، خد بالك من حاجة، كتير من الناس بيعتبر أو بيعتقد الالتزام ده هو سبب البلاء اللي حصل له. لا، خد بالك، الملتزم بيبتلى وغير الملتزم بيبتلى. إن تكونوا تألمون، ربنا قال كده، فإنهم يألمون كما تألمون، لكن الفرق اللي بينك وبين أهل الدنيا وترجون من الله ما لا يرجون. أنت بتبتلى فبتحتسب وترضى وتسلم فتاخد الأجر، هو يبتلى فلا يحتسب ولا يصبر ولا يرضى فياخد الوزر، خدت بالك؟ فأنت إيه، ترجو ما لا يرجو هذا الإنسان، خدت بالك الفرق اللي بينك وبينه؟ فما فيش إنسان في الدنيا دي كلها مستريح، ما فيش إنسان عايش السعادة الكاملة اللي هو بيتخيلها. السعادة الكاملة فين يا جماعة؟ في الجنة مش في الدنيا. يبقى إذن طالما أنت هتبتلى وأهل الدنيا بيبتلوا، يبقى أنت بتحتسب وترضى وتسلم بفضل الله. ثالث حاجة من العلامات اللي تعرفنا إن هذا الإنسان عنده يقين في الله: الاستعانة بالله في كل حال. لأن أنت أصلا مش هتقدر توصل لمرتبة الإحسان، وإن أنت تراقب الله في كل صغيرة وكبيرة، وإن أنت تتحاكم إلى شرع الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا استعنت بالله، خدت بالك؟ يبقى إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ليه يا جماعة؟ لأن العبد ضعيف، لا حول له ولا قوة إلا بالله. ولذلك كان النبي يدعو دائما بهذا الدعاء صلى الله عليه وسلم، كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأن الإنسان لو وكل إلى نفسي هيضيع، إنما لابد الإنسان محتاج إعانة دائما من الله سبحانه وتعالى. شوف سيدنا إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن كان يقول: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. سبحان الله، ده مين؟ ده خليل الرحمن. ويوسف عليه السلام يقول: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. حتى أنه يحس إيه؟ إن أنا لا حول لي ولا قوة إلا بك، إنسان بينخلع من حوله وقوته. ولذلك يا جماعة من ضمن الأشياء الجميلة جدا في مسألة الأذان والصلاة، شرع لنا حين ينادى للصلاة: حي على الصلاة حي على الفلاح، احنا نقول ايه؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر، بنردد نقول ايه؟ الله اكبر برضو. اشهد ان لا اله الا الله، بنقول اشهد ان لا اله الا الله، الا في موضعين فقط هم اللي بنقول عكس اللي بيقوله الامام يعني، او كلام غير اللي بيقوله. لما بيقول حي على الصلاه، حي على الفلاح، ما بنقولش حي على الصلاه حي على الفلاح، بنقول ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ليه؟ كانك انت بتقول انا مش هقدر اقيم الصلاه على الوجه الذي يرضي الله الا بإعانة من الله، فأنا لا حول لي ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. لذلك النبي قال إيه؟ كما عند البخاري قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. طب ليه؟ زي ما قلت لك، لأنك بتعلن عجزك وفقرك وضعفك أمام الله، وربنا يحب من العبد أن يكون ذليلا له سبحانه وتعالى، أنك تذل نفسك لله. كل لما تنكسر لله كل ما ربنا يحبك. ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه إيه؟ وهو ساجد. تنزل تحت زي ما بنقول، تنزل تحت تطلع فوق، واسجد واقترب. لما سيدنا ربيعة بن كعب بن مالك من حديث رواه مسلم، لما النبي قال له سألني شيئا يا ربيعة، قال له ايه؟ قال له اسألك مش الجنة، لا، مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال او غير ذلك؟ قال هو ذاك. قال له ايه النبي؟ قال فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يبقى كل ما تزل نفسك لله كل ما ربنا يعزك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله، وقال صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. كل ما تتواضع وتزل نفسك لله وتنكسر لله كل ما ربنا يكرمك ويرفعك. ولذلك سبحان الله في حديث الاستخارة، حديث رواه البخاري، انت بتقول ايه في الاستخارة؟ بتقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم. ليه؟ فانك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب. خدت بالك؟ كل انخلاع من الحول والقوة الى حول الله وقوته. وهو ده شباب السر في القضاء والقدر، اللي هو ايه؟ العلم والقدرة. فهم زي؟ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولا يكون الله غالبا على أمره إلا إذا كان عالما بما يؤول إليه الحال، ولا يكون الله غالبا على أمره إلا إذا كان قادرا على إمضاء ما يريد. نوضح الجملتين دول. يعني إيه لا يكون الله غالبا على أمره إلا إذا كان عالما بما يؤول إليه الحال؟ الحال دلوقتي إن فلان مريض، مين اللي يعلم ان فلان ده هيخف؟ الله يعلم متى يشفى من هذا المرض، في يوم كذا وفي لحظه كذا وفي المكان الفلاني وبالسبب الفلاني اللي ربنا قدره. خدت بالك؟ يبقى يعلم بما يقول له ايه؟ الحال ان هو مريض والمآل انه هيشفى. خدت بالك؟ الحال ان هو الان في الدنيا شقي لكن في الجنه هيسعد. يبقى الذي يعلم ما يقول له الحال هو مين؟ هو الله. انت ممكن تعلم الحال، بمعنى ان انت شايف الحال بتاع الناس، فلان شقي فلان سعيد، فلان بياكل فلان جعان، فلان تعبان، فلان مش قادر يمشي، انت شايف الحال. لكن المآل لا يعلمه الا الكبير المتعال. طيب، ولا يكون الله غالبا على امره الا اذا كان قادرا على امضاء ما يريد. لو ربنا يريد ان فلان الضعيف التعبان اللي في امراض الدنيا ده يبقى اقوى رجل في العالم، يبقى ربنا قادر يخليه اقوى رجل في العالم. وهو ده السر في القضاء والقدر، العلم والقدرة سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نعيش يا جماعة في عجالة سريعة مع باقة عطرة من المخلصين الذين امتلأت قلوبهم بالزهد واليقين. طبعا أفضل خلق الله هم الأنبياء والمرسلون عليهم صلوات ربي وسلامه. سيدنا نوح يا جماعة لما ربنا أمره بأن يصنع الفلك فين؟ في الصحراء. خبالك، يمتثل الأمر؟ لا يمتثل، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، ومع ذلك كان عنده يقين عالي جدا في أن الله سينصره لا محالة، وأن الماء سيأتي في الوقت الذي يقدره الملك جل جلاله ومن المكان الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى. في اللحظة دي قال إيه؟ قال رب إني مغلوب فانتصر. يأتي على طول إيه؟ يأتي الفرج. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، يعني ماء الأرض مع ماء السماء، على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. خبالك، طب ليه تجري بأعيننا؟ لأن ربنا في آية تانية قال يعني السفينة دي، قال وهي تجري بهم في موج كالجبال. الموجة
بتطلع لحد ما تصل إلى قمة الجبل، وهو ده السبب اللي خلى ابن نوح لما قال له سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. إلا حصل الموجة طلعت جابته من قمة الجبل نزلته خلصت عليه، وهي تجري بهم في موج كالجبال. طب سفينة ماشية في موج كالجبال كيف تنجو؟ يبقى تجري بأعيننا، يبقى الحتة اللي ماشية فيها السفينة ما فيهاش ولا موجة، حوالين السفينة يمين وشمال أمواج كالجبال، لكن الحتة اللي ماشية فيها إيه؟ هادئة. كل ده بأمر الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. طيب سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار يأتيه جبريل، جبريل خلق عظيم، قلب كرى قوم لوط، ست كرى يعني ست مدن، قلبها بريشة واحدة من جناحي عليه السلام، حتى رفعها إلى السماء الدنيا، حتى قال الحافظ ابن كثير حتى سمع الملائكة، ملائكة السماء سمع الملائكة صوت نباح كلابهم، خدت بالك؟ ثم جاء الأمر من الله فجعلنا عاليها سافلها، نزلوا عمل التجويف بتاع بحر الميت ده القوم لوط. ولذلك شوف سبحان الله، سبحان الله من شؤم المعصية ان قوم لوط لما نزلت الكرة بتاعتهم وعملت الحفرة بتاعة البحر الميت، البحر الميت بحر ميت، ميت فعلا، لا في كائن حي ولا في سمكة عايشة ولا في اي حاجة. تخيل لو خدت المية دي وشربتها تنضر، ولو حطيت المية اللي في البحر الميت على زرع حي يموت الزرع، كل ده بشؤم معصية قوم لوط. ولذلك هي الأمة الوحيدة اللي ربنا جمع عليها أربع أنواع من العذاب، أربع أنواع من العذاب، نسأل الله العفو والعافية. فجبريل عليه السلام جاي لمين؟ سيدنا إبراهيم، فبيقول له يا إبراهيم ألك حاجة؟ عايز حاجة؟ طب هو في وسط النار يعمل إيه؟ ولا جبريل وجاي له إيه؟ جاي له بأمر من الله سبحانه وتعالى، قال أما إليك فلا، وأما إلى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. ولذلك جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. خدت بالك؟ فمسألة يقين، يقين ربنا سكبوا في قلوب هؤلاء الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات ربي وسلامه. كليم الله موسى عليه السلام لما فرعون هو وجنوده صاروا خلف موسى ومن اتبعه من المؤمنين، فأرادوا أن يقتلوهم جميعا، وصلوا لحد البحر، قدامهم البحر، البحر الأحمر، ورهم فرعون وجنوده، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، بالتوكيد خلاص نحن حصلونا، خلاص هيخلصوا علينا. سيدنا موسى ما قال لهمش طب استنى، طب ندعي، طب نعمل، لا لا، عنده يقين ويقين حاضر، خدت بالك؟ قال كلا. طب ايه اللي خلاه يقول كلا؟ ان معي ربي سيهدين. تجي له بقى الفاء بتاعه التعقيب والسرعه، الاجابه في ساعتها، الاجابه في ساعتها. فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. يا سلام، سبحان الله. ويمر موسى عليه السلام وينجو هو ومن معه من المؤمنين، ويدخل فرعون وجنوده في البحر وينطبق عليهم الماء فيموتوا جميعا، فضل من الله سبحانه وتعالى. هو ده اليقين وهو ده التوكل على الله سبحانه وتعالى. انظر لسحرة فرعون بعدما جاءوا إلى فرعون، فرعون عايز يناظر سيدنا مين؟ سيدنا موسى. فجمع كل السحرة، أفضل سحرة موجودين في المملكة بتاعته، خدت بالك؟ أول ما جاء سحرة فرعون جايين كل اللي منشين عليه الفلوس والقرب من فرعون. بعدما جاءوا وأقسموا بعزة فرعون وقالوا فبعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، لما ظهرت لهم الآيات وعلموا أن موسى عليه السلام رسول من عند الله وأنه مؤيد من قبل الله جل وعلا، وإذا بهم يخرون ساجدين لرب الأرض والسماوات، قال جل وعلا فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. وجاء التعريف واضح أمام فرعون، رب موسى وهارون. قال لهم فرعون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. فماذا قالوا؟ كلمة جميلة أوي، قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. يا سلام، اعمل اللي انت عايزه، ما تفرقش معانا طالما إننا في النهاية سنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وسنخرج من هذه الدنيا ونذهب إلى الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، وننعم في جنته التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا يهمنا دنيتك دي كلها من أولها الآخرة. ولذلك قالوا في الآية الأخرى، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أقصى ما يمكن تعمله إن أنت تعمل إيه؟ تقتلنا، تسجننا، تحرمنا من الفلوس، من الأكل، اللي أنت عايزه دي دنيا. إنما في النهاية الآخرة لا يملكها إلا الله، أنت ما تقدرش تتحكم في أي حاجة. ولو أراد الله عز وجل أن يقضي عليك في لحظة واحدة لفعل ذلك سبحانه وتعالى، وهذا ما كان بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. وإن كنا نتكلم عن اليقين فلا نستطيع أن ننسى سيد الأولين والآخرين ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. عايزك تبص ليقين النبي في كل أحواله. انظر إلى يقينه مثلا في ليلة الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك أي سبب من الأسباب إلا وقد أخذ به، عشان يعرفنا إن الأخذ بالأسباب لا يقدح في توكل العبد على الله أبدا، بس بشرط أن تعلم يقينا أن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر ولا تغني ولا تفعل أي شيء، وإنما لا تنفع الأسباب إلا بأمر مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أعد الزاد والراحلة، واتجه النبي إلى جهة الجنوب مع أن الطريق إلى المدينة من جهة الشمال، وذلك من أجل أن يبتعد عن الأماكن التي سيبحث فيها المشركون عن النبي وصاحبه لو أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. واستأجر النبي رجلا مشركا ليدله على الطريق. كل ده أي أخذ بالأسباب. طيب ما كان ممكن النبي عليه السلام يقول يا رب ما تخليش حد من الناس دي تشوفني وأنا طالع هاجر في سبيلك، لكن لا، خد بالك بقى، وكان ربنا هيستجيب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي بيعلم الأمة إنهم ياخدوا بالأسباب. خد بالك بقى، أهو النبي خد بكل الأسباب ديت ومع ذلك انقطعت كل الأسباب، المشركين محاصرين الغار، يعني وصلوا للمكان اللي فيه النبي وفي أبو بكر مع كل السرية دي كلها ومع كل الأخذ بالأسباب دي كلها، وصلوا إلى الغار وهم دلوقتي، فمزاي تخيل بقى المنظر، واقفين قدام الغار والنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الاثنين في الغار. فأبو بكر يقول ايه؟ يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت رجليه لرآنا. فقال النبي بلسان اليقين والثقة في الله، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فشوف ده يقين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما نيجي نتكلم بقى عن تلاميذ النبي، وأول تلاميذ النبي هو أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، هات بالك شوف بقى بيتعلم بيشرب اليقين طول السنين دي كلها من النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل بقى كيف كان يقين أبي بكر، رجل خد بالك بقى من الحتة ديت، رجل تربى على مكارم الأخلاق حتى في الجاهلية، فما ظنك بحاله في الإسلام؟ يعني في الجاهلية لما تشوف تاريخ سيدنا أبو بكر، لم يسجد لصنم، لم يشرب الخمر، لم يزني أبدا، لم يؤذي جارة، لم يأذ طفلة، لم يتعود على فحش القول، سبحان الله، كان شبيها بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. طيب لما دخل بقى الإسلام وسمع عن الجنة والنار، أخرج كل الطاقات بتاعته في عمل الخير. هو ده يقينه في الآخرة ويقينه فيما عند الله. خد بالك يقين ده أكيد لابد أن يترجم لعمل، ما هو مش مسألة بقى أنا قاعد أقول الحمد لله أنا عندي يقين، يقيني جامد، لا ده أنا عندي توكل شديد قوي. طب وريني النتيجة، بتعمل إيه؟ بتصلي ولا عمر ركعتها؟ طب فين اليقين؟ ما فيش يقين بقى في الآخرة ولا فيما عند الله. لا، عايزين نشوف اليقين يترجم لإيه حياة الإنسان إلى عمل إلى واقع. خدت بالك، شوف يقين سيدنا أبو بكر فيما عند الله خلاه سباق إلى كل خير. لما النبي عليه السلام يجلس وسط الصحابة والحديث رواه مسلم ويقول ويسأل سؤال واضح جدا لا بيسألهم عن دنيا ولا عن، سبحان الله، فيقول صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما، خلاص هو أبو بكر، قال أبو بكر أنا، من عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر أنا، قال من تبع منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا، من تصدق اليوم على مسكين، قال أبو بكر أنا، قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هتقول أبو بكر مش سباق بس في العبادة، يعني بعض الناس واخدة مسألة السبق دي، أنا هحفظ القرآن قبل فلان، أنا هعمل كذا قبل فلان. طب في الدعوة لا، ما أنا مش دعوة حد بقى، أنا خليني في نفسي. هتقول لا، أبو بكر كان سباق في العبادة وفي الدعوة إلى الله. أول ما أسلم، وهو طبعا أول من أسلم من الرجال هو أبو بكر رضي الله عنه ورضاه، أول ما أسلم يا جماعة أسلم على إيده 30 واحد منهم 6 من 10 الذين بشروا بالجنة فيما بعد. خدت بالك؟ رغم ان ابو بكر ساعتها رضي الله عنه وارضاه لا كان حافظ البخاري ولا مسلم ولا كان ختم القران، يا دوب كم ايه سمعها من النبي وكم حديث سمعه من النبي وخرج واشتغل. ها ما هو النبي قال كده بلغوا عني ولو ايه. خدت بالك؟ ومع كل هذا الخير كان سيدنا ابو بكر تخيل مع كل الخير اللي عمله ده كله وانفق كل امواله في سبيل الله، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لاهلك واولادك يا ابا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله، يعني ضحى بحياته وبوقته وبماله واولاده كل حاجه في سبيل نصره دين الله، ومع ذلك كان يخشى على ايمانه من كل شائبه. يا الله، حديث كلنا عارفينه، حديث رواه مسلم، لما سيدنا حنظله التقى بابي بكر، التقى بسيدنا ابو بكر فقال له يا أبا بكر نافق حنظلة، قال وما ذاك إلا خلقت الكذا، قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، كأننا شايفين الجنة والنار قدام عيننا. قال فإذا ما خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجد، فقال له أبو بكر أو أنك لتجد ذلك؟ قال أجل، قال وأنا والله أجد ذلك. شوف أبو بكر بيتهم نفسه إيه بالنفاق، خايف على إيمانه من أي شائبة، ويروح للنبي عشان يطمئن على إيمانه. وكان ممكن خد بالك لما تقف مع لفظ الحديث، كان ممكن سيدنا أبو بكر يستنى النبي لما يخرج للصلاة اللي جاية، يعني لو إن الكلام ده حصل بين سيدنا أبو بكر وبين سيدنا حنظلة مثلا بعد صلاة العصر، طب ما يستنوا لصلاة المغرب. لا، ما أقدرش استنى، أنا عايز أروح أسأل النبي عشان أطمئن على إيماني دلوقتي، يمكن أموت بعد لحظة أو بعد دقيقة أو بعد ساعة. فذهب إلى النبي حتى اطمأن على إيمانه. يا سلام، شوف يقينه فيما عند الله كل دوت في جزء من الليل. المشركين لما سمعوا كده من النبي عليه الصلاة والسلام قالوا بس فرصة العمر، نخلي أبا بكر إيه يشك في أمر النبي عليه الصلاة والسلام عشان يسيبه بقى. خدت بالك؟ فذهبوا إليه وقالوا إن صاحبك يزعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى المسجد الأقصى في الليلة الماضية ونحن نقطع أكباد الإبل إليها في شهر كامل. فقال أبو بكر، كان ممكن أبو بكر يقول إيه؟ طب ما أروح أسأله بس أتأكد وأعرف المسألة تمت إزاي حتى نطمن برضه. لا 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 أبدا، شوف يقينه. قال إن كان النبي قد قال ذلك فقد صدق، إن كان قال فقد صدق. يا ريت الجملة دي تبقى عند كل مسلم ومسلمة، يا ريت لما أقول لك النبي أمرك بالصلاة تقول إن كان قال فقد صدق، هو ما توضى دلوقتي وصلي. لما واحدة تكون لسه مش محجبة قول لها النبي أمرك بالحجاب، إن كان قال فقد صدق، هو ما لبس حجاب. وهكذا، حطوا الكلمة دي شعار لحياتكم، إن كان قال، يعني لو صح الحديث عن النبي فعلى عين وعلى الراس لازم أقوم ونفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الله لما بادر الصديق إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر إني لأصدقه في خبر السماء بكرة وعشية، أفلا أصدقه في بيت المقدس، يعني في مسألة الإسراء. سبحان الله، ولذلك سمي أبو بكر بالصديق في ليلة الإسراء والمعراج أو في حادثة الإسراء والمعراج. خدت بالك؟ لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي يا جبريل إن قومي لا يصدقوني، فقال له جبريل يصدقك أبو بكر وهو الصديق. ولذلك سيدنا علي بن أبي طالب كان يحلف بالله أن الله جل وعلا أنزل اسم أبي بكر من السماء الصديق. يا سلام، يعني الذي سماه بالصديق هو الله. ولذلك سبحان الله، تعالى بقى تأمل معايا صفحة من صفحات اليقين في حياة أبي بكر في ليلة الهجرة. يا سلام، يضحي أبو بكر بنفسه وماله وأولاده من أجل نصرة دين الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو خرج مع النبي وعالم أن سيوف المشركين في انتظاره، ومع ذلك خرج. وفوق ده كله كمان كان يبكي فرحا بخروجه مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الصحبة يا رسول الله، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة يا أبا بكر. يا الله، ويخرج بكل ماله ولم يترك شيئا لأولاده، كانت بنته أسماء تحمل الطعام. سبحان الله، العيلة كلها يا جماعة كلها كانت جندت نفسها لله ولنصرة دين الله سبحانه وتعالى. بنته أسماء كانت حامل في الشهر السابع، ومع ذلك كانت تحمل الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبيها أبي بكر وهي حامل في الشهر السابع. وفوق ده كله يا جماعة، فإن أبا بكر يعلم يقينا أن المشركين بعد خروج سيدنا أبو بكر سيعتدون على بيته. وبالفعل بعد ما خرج سيدنا أبو بكر جاء أبو جهل عليه من الله ما يستحق، فجاء إلى بيته، إلى بيت الصديق ليسأل عنه، فلما لم تخبره أسماء لطمها على وجهها. يا سبحان الله، ابن سيدنا أبو بكر له عبد الله كان يأتيهم بالأخبار، فهو الإعلامي الصادق، بل علمه الصديق حب الجهاد والاستشهاد في سبيل الله حتى استشهد في خلافة أبيه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. بل إنه لما لقي بعد ذلك، يعني سيدنا أبو بكر لما لقي قاتل ابنه عبد الله، اللي حصل بعدما أسلم، يعني اللي قتل ابن أبو بكر رضي الله عنه وارضاه بعدما أسلم لقي أبا بكر، فقال له أبو بكر: الحمد لله الذي أكرمه بيديك، يعني بالشهادة، ولم يهنك أنت بيديه، أي أن تموت كافرا. شوف اليقين شيء غريب جدا في غزوة بدر، عايزين نشوف صفحة تانية من صفحات اليقين في حياة أبي بكر تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي يا جماعة كان طالع هو والجيش من أجل الحصول على العير، على القافلة، لكن الأمر تحول الآن إلى جهاد، خلاص معسكر المشركين سيلتقي بمعسكر المسلمين الموحدين. حب النبي عليه السلام يطمئن على حال الأنصار، لأن في بيعة العقبة، فاكرين طبعا في بيعة العقبة الثانية كان من ضمن بنود بيعة العقبة أن النبي عليه السلام أخذ عليهم البيعة على أن ينصروه داخل أسوار المدينة المنورة. طيب جميل، غزوة بدر فين؟ خارج أسوار المدينة المنورة. طب يعمل إيه النبي عليه السلام وعدد الأنصار ضعف عدد المهاجرين، وأعباء الغزوة كلها تقريبا تبقى على أكتاف الأنصار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر أول واحد، فقام أبو بكر فتكلم وأحسن، وقام عمر فتكلم وأحسن، وقام المقداد فتكلم وأحسن. بس المشكلة إن التلاتة من المهاجرين، والنبي عايز يطمئن على موقف الأنصار، فقال: أشيروا علي أيها الناس. ففطن لذلك صديق الأنصار الأكبر اللي هو سعد بن معاذ، فقال: لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك فصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به إنما هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. في رواية تانية قال له سعد بن معاذ: لكأنك يا رسول الله ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار، فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيتنا، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه وقال: سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والذي بعثني بالحق إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكان هذا. هنا يقتل أبو جهل يبقى هنا يقتل أبو جهل، هنا يقتل فلان يبقى يقتل فلان. خدت بالك؟ هو ده اليقين. شفت يقين سيدنا أبو بكر؟ ولذلك لما جاء النصر أراد النبي أن يبشر أبا بكر أولا، النبي عليه السلام حب يبشر من أول واحد أبو بكر، فقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل معتجل عمامته آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقر. يا سلام، يبقى أول واحد يبشر بنصر الله هو أبو بكر. يا سلام، تعال نشوف صفحة تانية من صفحات اليقين في حياة تلميذ النبي سيدنا أبو بكر. شوف ثباته أمام فتنة المال. مثلا الإنسان مفطور على حب المال، ربنا قال كده: وتحبون المال حبا جما. ومع ذلك الصديق لم يفتن بالمال، بل أنفق ماله كله في سبيل الله. كيف لا وهو الذي سمع قول الله: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. كيف لا وهو الذي سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. زي سيدنا أبو بكر أنفق 40,000 درهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل نصرة هذا الدين، أعطى كل العبيد اللي عنده حتى يسلموا لله جل وعلا، كان يشتري العبيد والأرقاء ويعتقهم لوجه الله حتى لا يفتنوا في دينهم. وزي ما قلنا في بداية الدرس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله بكل فلوسه قال: ماذا تركت لأهلك وأولادك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. يا سلام، شوف ثبات سيدنا أبو بكر مثلا أمام فتنة الرئاسة، فتنة المنصب اللي ممكن يتفتن بها كتير جدا من الناس، اللي ممكن بعض الناس ممكن يبيعوا كل حاجة من أجل أن هم يصلوا إلى المناصب العالية. سبحان الله، الكرسي والمنصب له شهوة لا يصبر عليها كثير من الناس. وعلى الرغم من ذلك سيدنا أبو بكر في اليوم الذي أصبح فيه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض نساء الحي قالوا خلاص، ده أبو بكر كان يحلب الأغنام لأهل الحي، طالما دلوقتي بقى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أظن أنه سينقطع عن هذا العمل. وإذا بأبي بكر يقول أبدا والله لا أترك شيئا كنت أفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحلب لأهل الحي أغنامهم وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر كان يخرج من صلاة الصبح ويذهب إلى خيمة امرأة عجوز ويخدمها، يكنس لها البيت، يجهز لها الطعام، يحط لها المية. سيدنا عمر عايز يعرف مين اللي بيخدم هذه المرأة، فيراقب سيدنا أبا بكر فيجد أبا بكر خارجا من عندها، فيقول وهو يبكي لقد أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر. خدت بالك؟ مع أن سيدنا أبا بكر لما تحسبها بالعقل كده، طب ما كان ممكن سيدنا أبا بكر يبعت لها واحد من اللي شغالين عنده يروح يخدم هذه المرأة، لكن لا، أبدا لازم يخدمها بنفسه. هو ده سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وارضاه. اليقين ده يا جماعة هو اللي يفسر لنا موقف أبا بكر عندما أعلن الحرب على الفرس فور الانتهاء من حروب الردة. المسألة يا جماعة مسألة غير عادية، مسألة عجيبة جدا جدا، عايزين نشوفها كده ونختم بها إيه مسألة اليقين عند الصديق رضي الله عنه وارضاه. عايزك تتأمل معايا، دولة المسلمين دولة ناشئة لسه يدوب ما بلاش كم سنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ دولة الإسلام فين؟ في المدينة. بعد 10 سنوات مات النبي صلى الله عليه وسلم، تولى أبو بكر الخلافة بعد النبي، يعني الدولة بقى لها قد إيه؟ 10 سنوات، 11 سنة، حاجات بسيطة جدا. خدت بالك؟ فدولة المسلمين دولة ناشئة لا تخرج عن جزيرة العرب، لسه يدوب موجودة في جزيرة العرب، والدولة ليس لها أي تاريخ في الحروب، يعني ما عندهمش خبرة عالية جدا في الحروب، وهي خارجة من حروب أهلية طاحنة اللي هي حروب الردة، كانت من أشد أنواع الحروب التي خاضها المسلمون هي حروب الردة، واللي كانت بسبب ارتداد كل جزيرة العرب تقريبا باستثناء 3 مدن وقرية. الثلاث مدن هما ايه؟ اللي هما مكة والمدينة والطائف، وقرية تسمى قرية هجر في البحرين. الفرس بقى لما تيجي بقى تبص على الناحية الثانية، الفرس دولة بتقتسم العالم كله مع الروم، يعني بتحكم نصف الكرة الأرضية أو تمتلك نصف الكرة الأرضية. تاريخها في الحروب تاريخ قديم جدا، وعندهم خبرات عالية جدا. جيوش الفرس عددها دي تتجاوز 1 مليون، تخيل جيش يتجاوز عدده 1 مليون. لذلك كان المسلمين لما كانوا بيفتحوا بلاد الفرس كان أقل جيش بيقابلهم يا جماعة 60,000، يقابلهم مرة واثنين وثلاثة وعشرة، يعني في القادسية بس على سبيل المثال كان عدد الفرس دي 240,000. طب والجيش الإسلامي لم يتجاوز عددهم 10,000، وصل يدوب بالكثير 18,000 عند اكتمال العدة. سبحان الله، ومع ذلك في عز ده كله ولسه الصديق خارج من حروب الردة الطاحنة يأخذ هذا القرار العجيب بحرب الفرس. طب ازاي سيدنا أبو بكر خد القرار العجيب ده؟ تعالوا نشوف الموقف ده في ضوء اليقين الذي تحلى به أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. رقم 1، النبي يا جماعة لما نرجع بقى كده للوراء، النبي عليه السلام قال لمشركي قريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. طب الرواية الثانية قال لهم قولوا لا إله إلا الله كلمة تملكوا بها العرب والعجم. العجم اللي هم مين يا جماعة؟ اللي هم الفرس والروم، اللي هم الفرس والروم. أبو بكر ما نسيش الكلمة دي أبدا، فلما أبو بكر قال الكلمة دي، ما هو أبو بكر طبعا رجل أول من أسلم، يبقى قال لا إله إلا الله، وطالما قال لا إله إلا الله وهيخوض الحرب ضد العجم اللي هم الفرس والروم، يبقى لابد أن ينصر وأن يملك العرب والعجم كما وعد رسول الله. وضحت المسألة؟ دي رقم 1. رقم 2، إن سيدنا أبو بكر سمع في يوم من الأيام النبي عليه السلام وهو بيبشر بنصرة هذا الدين، حديث رواه مسلم، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. يعني إيه؟ يعني ملك أمتي سيبلغ الكرة الأرضية كلها. يبقى إذن طالما سيدنا أبو بكر هيقاتل ويجاهد أمام الفرس، يبقى إذن إن شاء الله سيملك موضع الفرس، لأن النبي وعد بكده. حاجة تالتة، أن الصديق رأى بعينيه ما حدث في ليلة الهجرة، لما كان في طريق الهجرة مع النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، فاكر قصة سراقة بن مالك لما كفار قريش عملوا مكافأة لمن يأتيهم برأس النبي أو من يأتيهم بالنبي حيا أو ميتا بقد إيه؟ 100 ناقة، 100 جمل، خدت بالكم؟ فسراقة بن مالك كان حريص جدا أنه يأتي بالنبي حيا أو ميتا. فلما مشي سراقة فعلا شاف النبي صلى الله عليه وسلم وشاف أبا بكر، ولسه عايز يوصل للنبي فجأة ساقط أقدام فرسه في الرمل، الفرس بتاعه رجليه غاصت في الرمل، فاستغرب قوي إيه اللي بيحصل ده، فعمل إيه؟ فطلع الأزلام بتاعته واستقسم بالأزلام، فلقى أن لازم يرجع، مش مشكلة المرة دي نخالف الأزلام ونخش ونتقدم، وتقدم بالفعل وعايز يوصل لحد النبي، ومرة تانية ساقط أقدام الفرس في الأرض. قال لا، ده أكيد بقى ربنا فعلا بيحمي هذا الرجل، يبقى الرجل ده أكيد نبي. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقترب، فاقترب سراقة حتى وصل إلى النبي وطلب منه الأمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ الكلمة دي أبو بكر مش نسيها، إن أنت يا سراقة هتمر عليك الأيام وسيحتل المسلمون أرض كسرى ويخدوا الجواهر ويخدوا كل الحلي اللي عند كسرى، وانت يا سراقة ستلبس سواري كسرى. وبالفعل حصل الكلام ده في الفتوحات اللي حصلت في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. كل دوت خلى سيدنا أبو بكر يكون على يقين من انه ان شاء الله لما يخوض الحرب ضد الفرس ان شاء الله سينتصر، وبالفعل كانت النصرة بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 4، في حفر الخندق، فاكر في غزوة الأحزاب اللي هي غزوة الخندق لما اعترض المسلمين صخرة كبيرة، عاملين بيحفروا الخندق فجأة في صخرة محدش عارف يحفرها أبدا، طب لو ما تحفرش الصخرة يبقى ما فيش فايدة في الخندق ده كله، لأن المشركين ممكن يخشوا إلى المدينة من خلال الصخرة دي. فعملوا إيه؟ راحوا للنبي عليه السلام، حديث رواه أحمد بإسناد الحسن، قال البراء لما كان يوم الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة كبيرة لا تأخذ فيها المعاول، فاشتكينا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء وأخذ المعول فقال بسم الله، ثم ضرب ضربة وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. فتح الشام يا رسول الله، ده ما حدش فينا حتى قادر يذهب لقضاء حاجته وانت بتقول مفاتيح الشام؟ مفاتيح فين؟ في الخندق واحنا متحصرين ب10,000 كافر؟ قال نعم. شوف يقينه في الله صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ضرب الصخرة ضربة فأطاح بجزء من الصخرة وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأنظر إلى قصورها الحمر في تلك الساعة. ثم ضرب الضربة الثانية فقطع جزءا آخر من الصخرة وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس. الكلمة دي أبو بكر مش نسيها، أعطيت مفاتيح فارس. طب النبي مات ولسه لم يعط مفاتيح فارس، مين اللي هيجيبها؟ اللي بعدين، يا اما ابو بكر يا اما عمر يا اما عثمان مع اي حد من الناس دي رضي الله عنهم وارضاهم. قال الله اكبر، اعطيت مفاتيح فارس، والله اني لابصر قصر المدائن الابيض الان. ثم ضرب الضربه الثالثه فقال بسم الله، فقطع بقيه الحجر وقال الله اكبر، اعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. فكان أبو بكر زي ما قلنا على يقين من أن الله سينصره على الفرس، وبالفعل نصره الله عز وجل على الفرس. ده كان يقين الصديق تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع لموضوعنا ونختم بقى الدرس، وأنت أيها الأخ الحبيب وأنت أيتها الأخت الفاضلة، أين اليقين في حياتكم؟ فين اليقين في الله؟ فين اليقين في الدار الآخرة؟ في الجنة؟ في النار؟ فين اليقين فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد يقول قائل وهل تريد مني أن أفعل مثل ما فعل أبو بكر؟ أقول لك ولما لا؟ ليه لا؟ ليه ما تكونش أنت تعمل زي ما عمل سيدنا أبو بكر؟ هتقول لي طب ده ربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صح أنا معاك، وقد كلفنا الله بنفس التكليف الذي كلف به أبا بكر، أتبالك؟ فقام أبو بكر بهذا التكليف على أكمل وجه، نفس التكليف اللي ربنا كلف به سيدنا أبو بكر. أنت مكلف به ولا لا؟ مكلف أن أقيم الدين. سيدنا أبو بكر أمر بأن يقيم الدين، وأنت مأمور بأن تقيم الدين، مأمور بالصلاة هو مأمور بالصلاة، مأمور بالزكاة هو مأمور بالزكاة، كل التكاليف التي يعني كلف بها أبو بكر أنت مكلف بها، ونفس الأسئلة التي سيسألها أبو بكر أنت ستسأل نفس الأسئلة في القبر: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ الثلاث أسئلة اللي هو هيتسألها هي نفس الأسئلة اللي أنت هتتسألها.
مع تحيات الطارق للإنتاج والتوزيع الإسلامي بالقاهرة، الهندسة الصوتية والإخراج الفني مهندس وليد أبو زياد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.